لقت ايضا بعض الوقفات مع موقف الغزالي في قضايا العقيدة الاخرى. انا كما نبهتكم من قبل انا يعني اوفر عليكم فقط القراءة وحاول ان اجمع من ردود يعني اهل العلم وطلباته الذين اجتهدوا في الرد على الغزالي وطبع في الكتب. وكما ذكرت من قبل الاخوة لا يعني يجتهدون في موضوع القراءة فنحاول ان نلخص لكم هذه الردود. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المنزلة أو المرسلة على الجهمية والمعطلة، نقدم كلام القيم قبل أن نخوض في كلام الغزالي. يقول يعني الإمام القيم مبينا أن يعني الغزالي لما يريد تأويل صفات الله تبارك وتعالى يستخدم أساليب ملتوية بحيث تسهل على النفوس الجاهلة قبول هذا المنهج السقيم في فهم أخبار الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم مبين الأساليب المتبعة في صرف الناس عن معاني الكتاب والسنة، يقول أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنها، فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ فيسمي التدين فقالة، وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا، كأنه يعيش معنا رحمه الله. كيف يتلاعبون بهذه المصطلحات حتى يصرفوا الناس عن الحق؟ يقول ويسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا، وكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينكرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات صفة الكمال لله عز وجل تشبيها وتجسيما وتمثيلا، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا، ويسمون إثبات استوائه على العرش وعلوه تبارك وتعالى على خلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيما. فيظن السامع لمثل هذا الكلام والذي لا علم عنده أن هذا القول صحيح فيقع في حبائلهم، ولو علم مذهب اهل الحق في ذلك وهو اثبات هذا الصفات لله كما اثبتها لنفسه على اساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لتبين له زيف هؤلاء وزيفهم وضلالهم. يقول ابن القيم رحمه الله فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا اعظم حيره بين نفي هذه الحقائق التي اثبتها الله لنفسه واثبتها له جميع رسله وسلف الامه بعدهم وبين إثباتها، وقد قام معه شاهد فيها بما تلقاه عنهم، فمن الناس من فر إلى التخيل بتأثير هذا الشغف، منهم من فر إلى التخيل ومنهم من فر إلى التعطيل ومنهم من فر إلى التجهيل ومنهم من فر إلى التمثيل ومنهم من فر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكشف زيف هذه الألفاظ وبين زخرفها وزغرها وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل لكن الطعام مسموم. فقالوا ما قال إمام السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المسنعين. فنتأمل يعني بسرعة طبعا قضية الصفات أعتقد أنها واضحة للإخوة تمام، ما نفصل فيها، ما ينبغي التقصير أبدا في فهم هذه القضايا الأساسية في العقيدة. في قضية الصفات معروف ما للسلف تثبت صفات الله على مراد الله، نؤمن بالله وما جاء من عند الله على مراد الله لا نشبه، لأن يعني يجب على كل العقول أن تيأس من معرفة الله تبارك وتعالى، يعني معرفة كل ذاته وحقيقة صفاته تبارك وتعالى، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ما في مطمع كل صورة يمكن أن يدخلها العقل فالله بخلافها قطعا ليس كمثله شيء على الإطلاق، يعني ليس كالله شيء وهو السميع البصير. كما تثبت السمع والبصر، هل سمع الله وبصر الله كسمعنا وبصرنا؟ كلا، سمع يليق بالله وبصر يليق بالله، اما نحن فالسمع لنا لابد له من آلة ولابد للنظر ايضا من آلة وهي العين، لكن الله تبارك وتعالى سميع بصير بلا كيف، لا كيف له ولا جد له، فلا تضربوا لجل ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. كل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كالله شيء ابدا. فهذا الاصل في عقيدة اهل السنة. فيقول الغزالي عندما يتكلم يعني في كتابه 100 سؤال عن الاسلام، يقول الحديث اثبت صفة القدم ووضع علامة التعجب والعياذ بالله. كل هذا كلام باطل، يخاطب يعني صديق له من نجد. قلت هذا كلام باطل، انك مع بعض السطحيين فهمت ان الرجل اعوذ بالله كلمة تعني العضو المعروف، وقد قال المفسرون ان القدم ما يقدم للنار من الاشخاص الاراذل الذين يستحقونها. يقول في كتابه سر تأخر العرب والمسلمين في حوار له مع بعض الطلاب، يقول الغزالي مخاطبا لهؤلاء الطلاب: تعنون ان نثبت لله رجلا علامة استفهام وتعجب، ونعد ذلك من عقائد الاسلام التي نلزم الناس بها، الا العقائد لا تخترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك. عقيدة رجل لله ما هذا؟ فطبعا ما نحتاج للرد كما نبهتكم، لان هذا امر متقرر عندنا اننا نصف الله بما وصف به نفسه ونثبت ما اثبته ورسوله قطعا بلا كيف. فلا يشبه الله بخلقه تبارك وتعالى، واضح؟ فهذا رمي بالتلف بالتجسيم وبالتشبيه. فايضا نقول كما قال امامنا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لاجل شناعة المسمعين. هو الذي يجعلهم يقعون في التأويل ايه؟ انهم اولا يقعون في التشبيه، لانه اذا سمع كلمة يد الله رفع ايديهم او اي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو اول ما يقع في قلبه التشبيه فيتفتع هذا التشبيه، فيقول لابد ان نعطل حتى ننفي هذا التشبيه. لكنه لو ترك مسلك الفرقة النادية والصحابة والتابعين ومن ترك سبيلهم واثبت الصفة بلا كيف لما وقع في التشبيه. لكن المعطل يقع اولا في التشبيه فيستمر التشبيه ثم يقع ثانيا في ورطه للتعطيل والعياذ بالله. فالمقصود يعني يعني هذا ما ندري هل هو ما عنده مثلا ما عنده خبر بمنهج السلف في فهم الصفات، هل يدري او لا يدري ما ندري. ايضا هو كما ذكرت يعني كما رايتم يؤول الحديث حتى يضع الرب تبارك وتعالى فيها قدمه، يؤول قدمه اللي هم الكفار الذين يخدمون الى جهنم. يقول الامام ابن القيم: والتاويل الباطل انواع، احدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة عليها رجلة، لأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا لا يعرف في شيء من لغة العربي البتة. هذا بالنسبة لهذه الصفة. أيضا في حديث آخر فيه صفة الساق، حديث المعروف، حديث صحيح يعني، وفيه أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف الرب عن ساقه عن تخيف يخذون له سجدة للمؤمنين. فيقول في كتابه الأكثر، يقول: الحديث كله معلول وإلفاقه بالآية خطأ، وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات، وهذا سياق غامض مضطرب مبهم وجمهور العلماء يرفضه. يقول أيضا في وصف الحديث، يقول: هذه تمثيلية مزعجة. يقول في الحديث: هذه تمثيلية مزعجة. هذا أيضا من تطوله على عقيدة السلف. هذا بالنسبة لكلامي في الصفات. أيضا بالنسبة لموقفه من الأشاعرة، يقول الشيخ سلمان العود حفظه الله، يقول الغزالي تحدث في كتابه عقيدة المسلم عن ثماني صفات لله تعالى، يذكر فقط ثماني صفات دون أن يتعرض لبقيتها. يقول: وبعد هذا فلا غرابة أن تجد الشيخ يعود فيثني على الأشاعرة، ويقول عنهم في كتابه سر تأخر العرب والمسلمين، يقول: أما الأشاعرة فتنزيههم لله واضح، وثناؤهم عليه جميل، وقد اقتصدوا في التأويل فسلكوا مسلكا وسطا جعل جماهير المسلمين تنضم إليهم من 1000 سنة إلى اليوم. ثم اعتذر عن تأويلهم لأن المتكلمين من سلف وخلف اضطروا إلى التأويل في بعض جمل من الكتاب والسنة توفيقا بينها وبين الآيات الأخرى، وتمشيا مع حكم العقل في إثبات الكمال لله ونفي أي إيهام بما لا يليق. فيثني على الأشاعرة هذا الثناء يقول الشيخ: وما أدري ما دام جمهور المسلمين انضم إليهم من 1000 سنة إلى اليوم، ما قبل 1000 سنة كيف كان الناس؟
فلعله إنما فتر تحليل هذه المدة من 1000 سنة إيماء إلى ظهور المذهب الأشعري، حيث إن الإمام على الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد من فترة سنة 60 و200 من الهجرة، وتوفي سنة 30 و300 بعد الهجرة. يقول الشيخ سلمان:
وما أدري ما دام جمهور المسلمين انضم إليهم من 1000 سنة إلى اليوم، ما قبل 1000 سنة كيف كان الناس؟ لم يكونوا أشاعرة بطبيعة الحال، كانوا على المذهب الصحيح الذي يقرأ هذه النصوص ويؤمن بها على ما تدل عليه دون أن يدخل في تكييف أو تأويل لها، وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. يقول كذلك قوله: إن جمهور المسلمين، أقول ليس بصحيح. فمن الذي أجرى هذه الإحصائية ثم خرج من نتيجة أن جمهور المسلمين أشاعرة؟ صحيح قد يكون كثير من طلاب المعاهد الشرعية في بعض الأمصار أشاعرة، أما جمهور المسلمين فإن كثيرا منهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات خاصة أقرب إلى عقيدة السلف، لأنهم لم يدرسوا عقيدة الأشاعرة، ومن صدق في نسبته أشعري يتبرأ من مذهب التأويل كما تبرأ الأشعري ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أيضا لديكم. يقول الشيخ سلمان حفظه الله: بقي السؤال قائما بالضبط، ما هو منهج الشيخ الاعتقادي؟ لا هو أشعري على طول الطريق ولا هو سلفي، فماذا يكون إذن؟ الذي أعتقده أن الشيخ لا يملك منهجا علميا واضحا في هذه الأمور، وأن هذه الأقوال المتفرقة التي تكتها إنما هي انفعالات عاطفية مؤقتة ولذلك كانت متناقضة، فإن من طبيعة العاطفة التقلب وعدم الثبات أو الاستقرار. وإن كان الشيخ أقرب إلى الأشعرية منه إلى غيرها، ولا يعكر على هذا نقده للأشاعرة في بعض المواضع. أيضا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله يتكلم في نقطة قريبة من هذا، فيقول في كتابه: الأخطاء العقدية والتهويل، يعني بعض المآخذ عابرة تدل أيضا على عدم اهتمام الغزالي بدراسة العقيدة والتدقيق يعني في ألفاظها. يقول: الخطة السابعة من خصال الغزالي: الأخطاء العقدية والتهويل. يقول: هذه خصلة سابعة أقف بعد وصفها ولا أزيد على كشفها، رغبة في الإقلال من إشغال مثلك. والرجل كما علمته أيها الودود يهول حججه ويرغي ويثبت لإضعاف مخالفيه، ولو كان المخالف الأمة بأجمعها وإجماع علمائها ليقنع من اعتاد التغرير بالكلمات عن رؤية الأفعال المنبئات. وله أخطاء عقدية، والرجل كما عرفته وصف المحدثين وأهل السنن بأنهم مرضى بالتجسيم، ولا ينبذ أهل السنة لذلك إلا من كانت هداه ومحمته الخلفية السائغة كما علمنا سلفنا الصالح. وله أخطاء في هذا الباب كثيرة، فمن قوله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تخيله: ففي مجلسه الروحي يوجه ويربي ويخلق الجيل الذي ينشئ حضارة أرقى وأنقى. فوصف الرسول بالخلق يخلق الجيل، فقوله يخلق لفظ صحفي يسم منه غلو، قاده إليه غلو البوصيري لما سمع أبياتا من بردته. ومن أخطائه العقدية قوله: والعلم الإلهي مستور في كتاب ضابط شامل محيط، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. انتهى. يقول الشيخ صالح: وهذا تعد وابتداع بما لم يسبق إليه، إذ المستور في اللوح المحفوظ هو ما في السماء والأرض لا العلم الإلهي كله، فعبارته فيها عدم توقير من صفات الله وفيها ابتداع وتعالم. ومن أغلاطه قوله: لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفنا. وقال في وضوح: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انتهى. والحكمة من الخلق والتكليف يعلمها صبيان أهل التوحيد، ألا وهي تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا له كلام في قضية حديث الأحاد، في قضية حديث الأحاد يعني له جولات في إنكار الاحتجاج بحديث الأحاد في العقيدة. يقول بنص عبارته: لا مدخل للأحاد في إنشاء العقائد، ويقول لا تؤخذ منه العقائد. ويقول في حديث الأحد مجاله الرحب فروع الشريعة لا أصولها. وهذه قضية أيضا لا نفصل فيها لأنها عرضت كثيرا. نعم. أما قضية القدر يعني تخبط فيها الغزالي أيضا كما تخبط في غيرها من مسائل العقيدة. كل هذا بسبب إهمال العقيدة. القدر صد في الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر ليست مسألة جدل وتتالي ومجرد مسجلات يعني فارغة بين بعض الناس مخير أم مسير. القدر المقصود به أن تتعلم ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص تكون عقيدتك التي ينبغي أن تكون حتى تستحق اسم المؤمن أن تؤمن بهذه بالقضاء والقدر. يقول ونجتزئ بعض عباراته يعني كما قال الشيخ سلمان أنه يفسر القدر بالعلم الإلهي المحيط الشامل ويغفل باقي درجات القدر المفصلة في الأحاديث. يقول أيضا في كتاب هذا ديننا إنهم يظنون أن الله إذا أراد شيئا قال كن ثم بين هذين الحرفين وفي لمح البصر يتحول الجد خفضا والفقر غنى والعقيم ولودا والمهزوم منصورا وهذا كما قلنا فهم صبياني. إن الإرادة الإلهية هي سنن الله التي بثها في الكائنات وانتظمت بها أحوال الأرض والسماوات. إذا أراد الله أن يخلق رجلا فلا يقول لعدم كن رجلا بل تسير الأمور وفق نسقها الذي قدره رب العالمين. وإذا أراد أن يخلق فاكهة أخذت هذه الإرادة مجراها المعتاد فوضعت البذور إلى آخره. يعلق الشيخ على كلامه قائلا إنهم الشيخ سلمان يقول إن قوله إنهم يظنون أن الله إذا أراد شيئا قال له كن وبين هذين الحرفين يحدث ما يريد الله واعتباره هذا فهما صبيانيا يذكرني بتلك الكلمة التي قالها الغزالي في دستور الوحدة الثقافية كل كتابه الدستور وهو يردد رأي الأحناف بأن الخمر من عصير العنب. يقول هذا كلام الغزالي يقول وليست بين رب السماء وعصير العنب خصومة خاصة إن الأدب الواجب مع الله يوجب الكف عن مثل هذا. أيضا في قضية القضاء والقدر أيضا بيتهم أهل السنة وأهل الحديث بالجرح في اعتقاد بالقضاء والقدر لأنهم يشير إلى أنهم يعني يأخذون أو قريبون لمذهب الجبر. يقول منتقدا إياهم إن ظواهر الجبر في هذه الآثار كلها في هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام وما منع أمران لا ثالث لهما إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول وإما اعتبروها آثارا بها علة قادحة تسقطها من درجة الصحة وإيرادها في مجال التربية والتعليم لا يزول. تجد أن أيضا قضية القدر إن شاء الله في دروس العقيدة نفصل الكلام فيها يعني هذه الأحاديث التي يرغب فيها الغزالي ويطعن فيها يعني الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذه الأحاديث كل الفقه وما فهموا منها الجبر أبدا. بل بعض الصحابة قال حينما تعلم حديث القضاء والقدر يقول ما كنت أشد اجتهادا مني الآن فكان فهمهم القدر كان يؤديهم إلى الإيه؟ الاجتهاد أكثر في طاعة الله. وإذا بحثت عن أعظم الصحابة اجتهادا في الطاعة تجدهم العشر المبشرين بالجنة ومجلات الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم مع أنهم بشروا بالجنة لكن لفهمهم الحقيقي للقضاء والقدر كانوا أشد الناس اجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة رضي الله عنهم ودقة أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي قدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإحنا نزرع إلى الفهم الصحيح القضاء والقدر كما قال الصحابة لا نرغب على الأحاديث التي أثبتت عقيدة القضاء والقدر بمثل ما فعل الغزالي. أيضا من العجائب أيضا عند الغزالي ولا حول ولا قوة إلا بالله تكلم الغزالي في الطبعة الأخيرة من كتابه على قضية العقيدة يقول والعلة في متن الحديث ليس حكرا على علماء السنة فإن علماء التفسير يعني أنت كان في واحد يعني أو كان كثير في كتبه مثلا يجي له واحد صيدلي يسأله في هل يدرك الركوع يدرك الركعة أم لا فيحيد ويتحول عن إجابة السؤال إلى أن يصب جام غضبي على هذا السؤال. أنت صيدلي والأدوية التي في صيدلتك من عند اليهود والقماش الذي تلبسه من عند النصارى والساعة التي تلبسها من عند كذا، اتركوا هذه المسائل، أنتم تريدون تفريق الأمة، أنتم هكذا. هذا هو أسلوبه دائما مع الشباب، كما يحكيه بلسانه وقلبه، واضح. فيحيد عن ويكون واحد رجل واحد يعني طبيب ومعه بعض كتب الفقه، يشن عليه اترك هذه الكتب تخصص في مجالك وكذا، اذا كنت تحترم التخصص في مجال الدنيا. فلماذا في علوم الدين تتطاول على اهل الحديث وتقول انهم ليسوا وحدهم هم الذين عندهم اهليه الحكم على الحديث بالشذوذ او العلم كما سنغير بالتفصيل هذه القضيه ان شاء الله؟ فلماذا لا تحترم التخصص هنا ايضا كما قال عليه السلام في البيعه؟ كان يقول وان لا ينازع الامر اهله، فهذه من نزاعة الأمر أهله، أهل الحديث هم الأكبر على البث في هذه الأمور. يقول واكتشاف الشذوذ والعلة في متن الحديث ليس حكرا على علماء السنة، فإن علماء التفسير، انتبهوا، علماء التفسير والأصول والكلام والفقه مسؤولون عن ذلك، بل ربما ربط مسؤوليتهم على غيرهم. ويقول أيضا عيب بعض الذين يستغلون بالحديث قصورهم في تدبر القرآن وفقه أحكامه، فلما الغرور مع هذا القصور؟ ولماذا يستكثرون على غيرهم، انتبهوا، ولماذا يستكثرون على غيرهم من رجال الفكر الاسلامي؟ دول بقى بعد كمان علماء الكلام، دول كمان مين؟ رجال الفكر. فكر واحد فتح كتابه يفكر بعقله، او لا يفتح كتاب اصلا ويؤمن عليه ويفكر، تهويمات وخيالات لا تضبطها ادله ولا اصول ولا قواعد علميه ولا احترام لكلام العلماء، تهويمات وخيالات واوهام. هذا هؤلاء هذا ما يفعل رجال الفكر. يقول ولماذا يستكثرون على غيرهم من رجال الفكر الاسلامي الرحب ان يكتشفوا عله هنا او شذوذا هناك؟ اكتشاف هيكتشف شيء لم تستطعه الاوائل. ف يعني هذه لا شك مهزله علميه، ان يعني يقال ان يعني ان علماء الكلام يسند اليهم هذه المهمه العويصه. وعلماء الكلام معروف انهم اذهل الناس في تعلم السنه النبويه، وابعد الناس عن معرفه طرق الاحاديث وعللها. فكيف يكون علماء الكلام الحيارى المحجوبون عن تعلم السنه اختصاصا بادق العلوم المتعلقه بالحديث؟ الغزالي يصرح ويعني بجهله بحقيقه علم التوحيد وحقيقه علم الحديث. فمن هم علماء الكلام الذين ينصبهم الغزالي ليكتشفوا العله والشذوذ في الاحاديث؟ اليس هم المعتزله؟ أليس أمثال النظام المعتزلي الضال؟ غزالي في جريدة المساء الديني كما أشرت سابقا في أوائل شهر نوفمبر طبع هذه الجريدة في صفحتين فيها كلام كثير. يقول أنا أقرأ ابن تيمية والنظام وفلان وفلان وآخذ ضمن شيء. النظام ذكر النظام المعتزلي يعني في ضمن المصادر التي يعني يختلف منها الغزالي. يقول غزالي في كتاب الطريق من هنا إن من المتكلمين من توقف في أخبار الأحاد كما قال إبراهيم النظام إن القمر لا ينشق لابن مسعود وحده، وابن مسعود هو الذي روى عنه الحديث المذكور.
وكنت وعدتكم أن نستكمل بعض الجوانب في أطروحات الشيخ الفكرية وآرائه وكتبه، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد. وفي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 13 من شهر شوال لعام 1409، ينعقد هذا المجلس وهو المجلس الثالث ضمن الحوار الهادي مع الشيخ محمد الغزالي. وأشك في أننا نستطيع أن نستكمل كل ما يمكن أن يقال أو لا بد أن يقال حول هذا الموضوع في هذه الليلة، ولعلنا نتفق في نهاية هذا المجلس على ليلة أخرى إضافية يتم فيها الحديث عن هذا الموضوع وينتهي. أيها الإخوة، ولا أزعم أنني كنت منصفا فيما ذكرته عن الغزالي، لكنني كنت أحاول الإنصاف، وإن كان الناس يتفاوتون في نظراتهم فقد سمعت أن كثيرا من المعجبين بالشيخ وقراء كتبه يقولون ولماذا الحديث عن الغزالي؟ كل الناس لهم أخطاء، ولماذا في هذا الوقت بالذات يكون الحديث عن الغزالي؟ بل إن بعضهم يقول كما أن الأديب والقاف المصري نجيب محفوظ لما فاز بجائزة نوبل بدأ الناس يتكلمون عنه ويرقون الأضواء على أدبه وفكره، كذلك الشعب بالنسبة للغزالي فإنه لما فاز بجائزة الملك فيصل بدأ الناس يتحدثون عنه، والواقع أن الأمر ليس كذلك. ولم أكن مبتدئا في الكلام عن الشيخ، بل إن الشيخ بما طرح من آراء غريبة، ثم وسائل الإعلام وخاصة الصحافة التي فرح بعض القائمين عليها بما طرحه الشيخ فقطق ينشره أو ينشر مقتطفات منه على الناس، أحدث صدى كبيرا في المجتمع وفي أوساط القراء والمثقفين. وبطبيعة الحال فإن الكاتب حين يكتب كتابا وينشره للناس يصبح هذا الكتاب ليس ملكا له، والآراء التي فيه ليست ملكا له، بل من حق الناس اليوم وغدا أن يناقشوها ويقبلوا منها ما يقبلون ويردون، ويقبلوا منها ما يقبلون ويردوا منها ما يردون. وفي هذه الليلة سوف أناقش قضيتين أرى أنهما في من الأهمية بمكان في هذا الموضوع. أما النقطة الأولى فهي أن كثيرا من الإخوة الذين حضروا تلك المحاضرات أو سمعوا تلك الأشرطة، بل ممن قرأوا كتب الغزالي أو بعضها، يتساءلون ويقولون إلى أي مدرسة ينتمي الشيخ الغزالي؟ ما هي المنطلقات والأسس الفكرية التي ينطلق منها؟ فكان لابد من الحديث عن هذا الموضوع، وهو المدرسة الفكرية والعقدية والفقهية التي يدور حولها الغزالي. وأقول إن من الواضح أن الشيخ يحاول أن لا يحصر نفسه في إطار معين، ويحاول أن ينتقي من الآراء ما يعتقد أو يرى أنه أحرى بالقبول، إما لقوة الدليل أو لملائمة الواقع أو لأي سبب آخر. ومع ذلك فإن من الممكن من خلال استعراض ومعايشتي لمعظم ما كتبه الشيخ من كتب يمكن رسم الإطار العام الذي يتحرك فيه. كثيرون من الناس يعتبرون الغزالي من أتباع المدرسة العقلية، فما مدى دقة هذا الحكم؟ أولا لا بد من الإشارة إلى المقصود بالمدرسة العقلية ما هي. فأقول إن المدرسة العقلية اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلا جديدا يتلائم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين ومع انفجار المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصر. و تتفاوت أمور تلك المدرسة تفاوتا كبيرا في موقفها من النص الشرعي، ولكنها تشترك في الإصرار في تأويل النصوص، سواء كانت نصوص العقيدة أو نصوص الأحكام أو أخبار النخوة، وفي رد ما يستعصي من تلك النصوص على تأويل. ويمكنني أن ألخص أبرز معالم تلك المدرسة بالنقاط التالية: أولا، رد السنة النبوية كليا أو جزئيا، فمنهم من يردها ومنهم من يقبل المتواتر العمل فقط، ومنهم من يقبل المتواتر مطلقا عمليا كان أو قوليا. أما حديث الآحاد، والمقصود بحديث الآحاد ما لم يبلغ مبلغ التواتر أن يروى من طريق واحد أو طريقين فقط دون أو ما أشبه ذلك دون أن يصل إلى حد التواتر. أما حديث الآحاد فقد يقبلون منه ما يتفق مع روح القرآن وما يتفق مع العقل والتجربة البشرية، وقد يردها بعضهم مطلقا فلا يقبل منها شيئا. المعلم الثاني هو التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء علم الحديث بكافة جوانبه، ولو أدى ذلك استحداث أقوال مجانبة لترتيب الآيات القرآنية من الناحية اللغوية وغير موافقة للمنقول عن السلف رضي الله عنه. ومن ذلك مثلا أن بعضهم يؤولون الملائكة والشياطين والجن والسحر وقصة آدم والطير الأبابيل وغيرها من موارد القرآن الكريم كما هو في تفسير الشيخ محمد عبد وهو من أقطاب تلك المدرسة. المعلم الثالث هو التمويل من شأن الإجماع، إما برفضه رفضا كليا كما يجب عند أحمد خان الهندي وهو من أكابر رجال المدرسة العقلية، بل إن له من الآراء ما يرفضه حتى العقلانيون الآخرون، فهو يرفض الإجماع رفضا كليا. ومنهم من يقيد الإجماع كما نجد عند محمد عبده وغيره، حيث يضيف لتعريف الإجماع المعروف في أصول الفقه يضيف له قيودا جديدة لم تكن معروفة عند العلماء، وسوف أشير إلى ذلك تفصيلا بعد قليل. والمعلم الرابع هو الحرية الواسعة في الاجتهاد مع غض النظر عن الشروط المطلوبة في المجتهد، ومع غض النظر أيضا عن الأطر العامة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهاد. ولذلك نجد أن كثيرا منهم وقعوا نتيجة لما يسمونه في الاجتهاد في آراء شاذة ومنكرة لم يقل بها أحد من قبل. والمعلم الخامس هو الميل إلى تغيير نطاق الغيبيات ما أمكن، وذلك تأثرا بالتيار المادي الذي يقود الحضارة المعاصرة. والمعلم السادس هو تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباته، وذلك كقضايا المرأة مثلا من السفور والطلاق والتعدد والاختلاط والعمل وقضايا الربا، إضافة إلى قضايا الوحدة الوطنية التي تجمع المواطنين أيا كان دينهم، وكذلك قضايا حرية الفكر وغيرها. وتبرز مثل هذه القضايا في كتابات عدد من المفكرين، كما نجد لدى قضايا المرأة في فكر قاسم خميس الذي يقال إن محمد عبده كان وراء ما كتبه حول تحرير المرأة. ولا يمكن تجاهل أن من بين المنتسبين لهذه المدرسة أو المنتسبين إليها من لهم آراء سليمة في نبذ التقليد الأعمى وفي الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي أو غيرها. إن من الطبيعي أيها الأخوة أن لا يكون هذا العرض لأصول أو معاني المدرسة العقلية أن لا يكون مستوعبا مستوجبا، وذلك مراعاة لظرف الوقت. ويمكن مراجعة الكتب المتخصصة في هذا الموضوع وهي كثيرة أشير إلى أبرزها. فمن الكتب التي تحدثت عن هذه المدرسة الحديثة المؤيد كتاب الشيخ محمد الباهي الذي سماه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. ومن الكتب التي نقد هذه المدرسة كتاب الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للشيخ أبي الحسن النبوي، وكذلك كتاب الفكر الإسلامي المعاصر لغازي الثوري، فقد تحدث عن المدرسة الإصلاحية ممثلة في محمد عبده، وكذلك كتاب مفهوم تجديد الدين للأخ الشيخ بطان محمد سعيد، وكذلك كتاب المدرسة العقلية في التفسير للشيخ فهد الرومي، وكذلك كتابات الأديب المؤرخ العالم المصري الدكتور محمد حسين رحمه الله، وبالأخص كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر وكتاب الإسلام والحضارة الغربية. فلا نريد أن نطيل في ضوء هذه المدرسة، وإن كانت هذه المدرسة المسماة بالمدرسة العقلانية، وقد يسميها بعضهم بالمدرسة العصرانية نسبة إلى العصر الذي خضعت لظروفه وتأثرت به، أن هذه المدرسة تمد رواقها اليوم على عدد من المدارس والجماعات والأشخاص والمعاهد التي تهتم بالفكر الإسلامي في عدد من البلاد الإسلامية وفي بلاد أخرى غربية في أمريكا وغيرها. ولذلك فإن من المهم استجلاء فكر هذه المدرسة ومعرفة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال المهم، هل يمكن اكتساب الشيخ الغزالي ضمن هذه المدرسة كما يقوله البعض أم إن الأمر ليس كذلك؟ أقول لقد ذكر الشيخ الغزالي في كتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صفحة 77 ذكر المدارس الفقهية القديمة، فذكر مدرسة الرأي يعني مثلا الأحناف، ثم مدرسة الأثر ممثلة في الفقهاء الآخرين الذين يتبعون الأثر والدليل النقلي، وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة ثالثة سماها مدرسة الموازنة والترجيح، وهي مدرسة ابن تيمية وتلامذته، وقد أثنى الشيخ على هذه المدرسة وبين وفاءها بالأثر واستفادتها مما في مدرسة الرأي. وعلى رغم أن هذه المدارس هي مدارس فقهية حسب ما ذكرها المؤلف، إلا أنه عقب بذكر المدارس الحديثة فقال أو فذكر أولا مدرسة عاصرة أشبه ما تكون بأنها امتداد لمدرسة الأثر، وقال إنه يمثلها الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان وسيد سابق والألباني، وأقصى ما استطاع أن يصف به هذه المدرسة أنه قال إنهم أحسن تصويرا للإسلام من مؤلفي المتون المذهبية، أنهم أكثر تصويرا للإسلام أو أحسن تصويرا للإسلام من مؤلفي المتون المذهبية. ثم قال في الصفحة 85 وهناك مدرسة أخرى أقرب إلى مدرسة الرأي وإن كان عنوانها سلفيا، هي مدرسة الشيخ محمد عبد وتلميذه محمد رشيد رضا، ويتبعهم الشيخ محمود سلطوس محمد عبد الله الغاز ومحمد البني ومحمد المدني، وقبلهم الشيخ المحقق محمد الحضري، ومنهم الشيخ محمد ابو زهر. قال الشيخ الغزالي هذه المدرسه لها ملامح بينه، فهي وان قامت على النقل الا انها تروج للعقل وتقدم دليله وترى العقل اصلا للنقل، وهي تقدم الكتاب على السنة وتجعل إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث الآحاد، وهي ترفض مبدع النسخ وتنكر إنكارا حاكما أن يكون في القرآن نص انتهى عمده، وترى المذهبية فكرا إسلاميا قد ينتفع به لكنه غير ملزم، ومن ثم لا ينكر التقليد الأعمى وتحترم علم الأئمة وتعمل على أن يسود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية، ولا تلقي بالا إلى مقالات الشرق والمذاهب القديمة أو الحديثة. وقد حاولت هذه المدرسة أن تقود الأزمر وتفرض وجهتها على المسلمين، ولكن التيارات العاصفة كانت أقوى منها فوقفتها أو جرفتها. ان الشيخ يلخص بهذه الكلمات ابرز معاني تلك المدرسه، ولا يكفي ميله الى مدرسه الراي اجمالا سواء المدرسه القديمه او الحديثه، فهو يقول عن مدرسه الراي القديمه يعني مدرسه ابي حنيفه ومن تبعه، يقول انهم اهل الفحوى والتامل العميق كما في دستور الوحده صفحه 79،